الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن العدل كلمة جميلة رائعة تسر النفوس وتنبعث النفوس الطيبة لها ويتوخاها ويتحراها كل ذي نفس شريفة. والله عز وجل قد أقام السماوات والأرض بالعدل، لأنه هو الذي خلقها بعدله وبحكمته سبحانه. قد أثنى الله تبارك وتعالى على العدل وأمر به في مواضع، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقوله تبارك وتعالى: آمرا بالعدل مع من نبغضهم، إما لسبب طبعي أو شرعي، يقول: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المقسطين، والمقسطين هم العادلين، إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يدي ربنا يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. إذن فالعدل مأمور به شرعا. والعدل، ما هو العدل؟ العدل فيه معاني ممكن أن نلخصها في ثلاث. العدل أولا هو فعل الله تبارك وتعالى ووصف فعله، كما كان معاذ رضي الله عنه أرضاه لا يكاد يختم مجلسا من مجالسه إلا ويقول: الله حكم قسط. فالعدل هو فعل الرب تبارك وتعالى. ثم ثانيا هو شريعته التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وما بعث به من الأحكام العادلة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالعدل من صفة الشريعة الأصيلة. فالشريعة وما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو العدل. فمن أراد العدل فعليه بالوحي وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ثم الأمر الثالث أن نتحرى في كل ما يرد علينا أن نحكم بهذا العدل الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التحري وتنزيل هذه الأحكام مواضعها الصحيحة، فهذا من تمام العدل. ولذلك يقول أهل العلم: الحكم بالعلم بالعدل. فمعنى العدل أي تنزيل الأحكام مواضعها الصحيحة وتحري ذلك. فتنزيل العلم النافع في مواضعه الصحيحة هو قيام بالعدل الذي أمره الله تبارك وتعالى. وأقل مراتب هذا العدل الاحتكام إلى الشريعة وإلى السنة. والعدل من الأحكام الواجبة عينيا على كل أحد في كل وقت في كل حال في كل مسألة، لأن الشريعة كلها قد بنيت على هذا العدل. لكن هذا العدل القيام به كل بحسبه، بحسب ما يرد من تفصيل الأحكام. فمثلا العدل على النفس، العدل على النفس بعدم إرهاقها، بعدم الطعام والشراب على طريقة الصوفية بطريقة خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو القزع بأن يقص بعض شعره ويترك بعضه، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مبناه على ظلم الرأس والشعر. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الشمس والظل، لأن في ذلك يعني ظلم للجسم، لأن في ذلك ظلم للجسم بأن يجلس يعني نصفه في الشمس ونصفه في الظل. كذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة مثلا، فهذا فعل الشيطان وفيه ظلم، لأن يا أما فليلبسهما معا أو ليخلعهما معا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا العدل مع الولد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهنا لابد من العدل بين الأبناء وعدم الظلم بعضهم بأن يمنح بعضهم منحة وهبة عظيمة لا يمنحها إخوانه. أما أن يعطي الكبير لعظم احتياجه ما لا يعطي الصغير، هذا لا يتنافى مع العدل. فالعدل يقام به بحسبه، العدل مع الناس. ائت الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما تحب أن يأتيك الناس. العدل في الخصومات المالية مثلا، إذا اختلف بائع ومشتري على سلعة، على ثمنها أو على وصفها أو على شيء، تنازعوا، لمن من يؤخذ بقوله؟ البائع ولا المشتري؟ يؤخذ بقول، هنا نحكم بالشريعة ونحكم بالحق، فنحكم بقول البائع، نجعل القول قول البائع. لماذا؟ لأنه هو الأصل المالك للسلعة، ولأن المراد بهذه المعاملة المالية نقل ملكه منها إلى غيره، فيكون قوله هو المقدم. وهكذا عدل القاضي مثلا في القضايا التي ترد عليه بأن يستوفي أحوال القضية العينية. ولذلك نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، إني أحكم على نحو ما أسمع، فقد يكون أحدكم ألحن بحجته. فهنا يعني العدل يقام به ويعمل به، كل بحسبه في حسب كل قضية. من عجائب هذه المسألة أو من الأشياء اللطيفة فيها، أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يدلل على أهمية العدل وعظمه، وأنه شأن كبير، وأن الله تبارك وتعالى يحبه. فضرب مثلا بأن الدولة الكافرة العادلة قد ينصرها الله على الدولة الظالمة. فالمقصود هنا العدل النسبي، بمعنى أن هناك عدل يقتضي عدم سلب الناس أرواحهم أو أملاكهم من غير نوع حق، فهنا يكون ثمة ظالم ويكون ثمة عادل. فهذا العادل هنا وافق حكم الشرع المحبوب للرب، وليس هذا من الإمام ابن تيمية تزكية للدولة الكافرة كما فرح بذلك الجماعات الإسلامية السياسية اليوم، فصاروا يعني يطيرون بهذه المقولة كل مطار، فرحوا بها. لماذا؟ لأنها وصف للدول كافرة وبالعدل. لا، هذا مثل يعني مثل ما ذكر الله تبارك وتعالى، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فمثل ما يفرح المؤمنون بغلبة الروم على الفرس في ذاك الزمان، فهذا أمر لا يعني تزكية الروم، أن المؤمنين لما يفرحون بنصر الروم معناها أن الروم عندهم مرضيين عياذا بالله. ثم أين هؤلاء من الكلام المفصل لابن تيمية رحمه الله الذي يفصل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالعدل، والعدل هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء الخوارج العصرانيون يطيرون بكل شيء يخدم أهدافهم في البحث عن السلطة. ولذلك وأهل الأهواء والبدع ينبغي أن يعلم المسلمون أنهم حرفوا صفات الله عز وجل، فكيف بالدول وأحكام الشريعة؟ وبذلك نفهم لما يقولون الحرية قبل الشريعة كما يقوله قائلهم. فلو أنك فتشت وتحريت فستجد أن أمريكا عند الجماعات الإسلامية السياسية أفضل من السعودية التي تحكم في الأصل بالشريعة، وفقهم الله جميع ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. فهذا دينهم وطريقتهم، إلا من رحم الله منهم، وقد يكون في أبواب. ولذلك ينبغي أن تفهم الجماعات الإسلامية السياسية على وجهها الصحيح. لا يعني وجود أناس يدعون إلى الفسق أو الفجور أو المعاصي أو ما هو أكبر من ذلك أننا نميل إلى أهل البدع والأهواء، لا، ما يجوز، حرام. فينبغي أن نفهم أن هذه الجماعات الإسلامية السياسية تبنت خروج الخوارج بمادة العلمانيين، الديمقراطية والحرية، فهم شر من الخوارج الأولين. ولو أننا يعني ذهبنا مذهبا آخر، نظرنا مثلا إلى ذلكم الرجل الذي طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الحديث المشهور، فماذا فعل هذا الرجل الذي يعني أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعمل ترى لفظ العدل، فقال اعدل فإنك لم تعدل، ينكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالعدل، والحديث معروف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، ومن يعدل لم أعدل. لكن انظر في هذا الحديث ستجد فيه فوائد مهمة، وهو أولها أن العدل لفظ جميل يستميل النفوس فيستعمله كل أحد. الأمر الثاني أن لفظ العدل هو آلة الخوارج في الوقوف في وجوه ولاة الأمر. الأمر الثالث أن هناك مواضع عادلة قد لا يدركها المسلم، خصوصا في التصرفات ولاة الأمور وسياستهم في الأحوال المعقدة، نسأل الله لهم الإعانة والتوفيق. الأمر الرابع فيه دلالة واضحة جلية على أن العدل ليس هو التسوية بين الأشياء مطلقا أو ما يسمى اليوم بالمساواة، فهذه مسألة مهمة. ولذلك فعلى مر التاريخ من فضل الله تبارك وتعالى على المعتصمين باتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفين باسم أهل السنة وأهل السنة والجماعة أتباع الصحابة، فهم أعدل الناس مع خصومهم وفي كل شيء على مر التاريخ بفضل الله تبارك وتعالى. وخذ مثالين على عدلهم. المثال الأول وهو الأشهر وهو معاملة ولاة الأمر، فأهل السنة يحكمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في السمع والطاعة والصبر وتحريم الخروج وعدم الإنكار علانية، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يطأطئون الرأس للرب ويسمعون ويتدينون بها ويتمسكون بها. أما الجماعات الذين يزعمون تحكيم الشريعة فيخونون الشريعة هنا، فلا يرفعون رأسا بهذه الأحاديث وبهذه الشريعة. فمن لم يعدل في حكم في الاستسلام لحكم الله عز وجل فكيف سيعدل مع الناس؟ وانظر يعني إلى المثال الآخر، مثلا في حكم أهل السنة على ألفاظ أهل البدع ومعاملتهم لأهل البدع، ستجد عدل عجيب ودقة متناهية وبعد عن أي نوع من البغي والظلم قديما وحديثا. فمثلا يعني تعرف أهل البدع والأهواء يحدثون ألفاظ مجملة زخرفية حتى يعني يطلون باطلهم بشيء من الشبه، فالقديمين مثلا من الفرق قالوا جوهر عرض غير ذلك، والفرق المحدثة الجماعات الإسلامية قالوا بشمولية الإسلام والتجرد للفكرة والحركة ونفي الظلم، يطلقون ألفاظ قد يكون بعضها يعني فيه إجمال. فأهل السنة والجماعة لما ترى تصرفهم يفصلون معهم، تعالوا ماذا تريدون بهذا اللفظ؟ أول شيء يسألون ماذا مرادك، ما يهجمون عليهم مع العلم أنهم يعلمون أنهم قد قالوا باطلا، فما يهجمون عليهم لأول وهلة كما يصنع أهل الأهواء، لا يستفسرون وينظرون في المعاني، فما كان منها باطل ردوه وما كان منه حق أثبتوه، وذلك حتى يعدلوا مع القائل وحتى لا يظلموا شيئا من الحق. ومما ينبغي يعني أن نتذكره جيدا وأن ننتبه إليه مليا أن صفة العدل تنبع أولا من النفس، وذلك أولا بالقصد الحسن والاستسلام للسنة وإرادة تحكيمها، وذلك لا يتم إلا بتطهير النفس وتزكيتها. فأحرى الناس بالعدل صاحب السنة، وأبعد الناس عن العدل أهل الأهواء والبدع، لأن اتباع الهوى يمنع من الرضا بالقدر ويمنع من الرضا بالشريعة، وهذا المنع يدفع صاحب الهوى إلى الامتناع من العدل ويعكر نظره ويفسد بصيرته فيطفف في الموازين. فصاحب الهوى قلبه مضطرب وروحه روح المستدرك الناقد بغير عدل ولا بصيرة، أما صاحب السنة فقلبه طاهر زكي قوي فيه نور الفطرة وينظر بروح الوحي، فنظره صائب وأحكامه عادلة. لماذا؟ لأنه رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فرضي بالقدر ورضي بالشريعة واستسلم لها. ولذلك هذا الحديث جاء في بعض يعني ألفاظه أنه يذوق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. لماذا؟ وأما صاحب البدع والهوى فليس عنده هذا الرضا، فلا يزال مضطربا أحكامه متناقضة. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنحنا أولا الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وثانيا أن يوفقنا لتعلم العدل الذي أنزله الله علينا وهو الوحي والأثر، وثانيا أن يوفقنا إلى أن نحكم بهذا الوحي بعدل وبعلم وبقصد حسن، والله الموفق، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم.